بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو درس 27 في سلسلة دروس التي نفسر فيها كلام الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى قول الله عز وجل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم. أعود فأذكر بأن البيان الإلهي في هذه الآيات يقص علينا النعم التي أنعم الله عز وجل بها على بني إسرائيل. يسرد علينا طائفة من النعم الكثيرة التي أغدقها الله عز وجل على بني إسرائيل، ويبين لنا موقفهم من هذه النعم، وكيف كان موقف كفران وإعراض بدلا من أن يكون موقف شكر وعرفان. من هذه النعم أن الله سبحانه وتعالى بعد أن تدللوا على سيدنا موسى وامتنعوا عن الدخول إلى فلسطين لأن فيها قوما جبارين، وأصروا على أنهم لن يدخلوها حتى يطهرها الله من هؤلاء الجبابرة، وعندئذ يدخلونها آمنين مطمئنين. فالباري عز وجل عاقبهم على ذلك بأنه حرم عليهم الاهتداء إليها 40 سنة يتيهون في الأرض. وفي تلك الفترة أنعم الله عز وجل عليهم بالمن والسلوى كما قال البيان الإلهي وكما شرحنا ذلك في الدرس الماضي. طيب، وأخيرا تجاوز الله سبحانه وتعالى عن هذه السيئة الأخرى وتأبيهم على سيدنا موسى الدخول في الأرض التي أمرهم الله أن يدخلوا إليها واهتدوا إليها. قال الله سبحانه وتعالى لهم، يعني أوحى إلى موسى أن يقول لهم: ادخلوا هذه القرية. قلنا إن المراد بالقرية فلسطين، البيت المقدس في أصح ما قاله المفسرون. نعم، وقلنا إن كلمة القرية لا تعني ما نفهمه نحن بلغتنا العامية، يعني الضيعة، البيوت القليلة التي تكون في ضواحي المدن. لا، القرية اسم لأي مكان تكاثرت فيه البيوت، سواء كانت هذه البيوتات كثيرة بحيث يصبح اسمها مدينة أو يصبح اسمها قرية، كل ذلك نعم يطلق عليه قرية. فالباري عز وجل أوحى إليهم عن طريق سيدنا موسى أن ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. لماذا قال لهم هذا الكلام؟ أي بشارة كبيرة، كلوا منها حيث شئتم رغدا، لأنهم عندما كانوا في سيناء وكان الباري عز وجل يكرمهم بالمن والسلوى وذكرناهما في الدرس الماضي، أقبلوا إلى ذلك مدة من الزمن ثم إنهم اجتووا هذا الطعام وملوه. إلى متى نأكل هذا الطعام؟ لا لا نعم. وأرادوا أو طلبوا من سيدنا موسى الأطعمة المتنوعة المختلفة. فالباري سبحانه وتعالى عندما دلهم على بيت المقدس أوحى إليهم أن ادخلوا الآن هذه القرية ستجدون فيها ما تشاءون من الأطعمة. لذلك قال كلوا منها حيث شئتم رغدا. الرغد يوصف العيش بأنه رغد، يعني واسع وطيب. نعم رغد العيش يعني اتسع وطاب، ويقال عيش رغد وعيش رغيد. نعم بمعنى واحد كله. فيقول الباري عز وجل لن كلوا منها حيث شئتم، ستجدون الأصناف التي تشاؤونها نعم رغدا أي واسعا وطيبا. خلاص يعني استجبنا لرغبتكم في هذا، يعني كل ما ارتكبوا لؤما من أنواع اللؤم التي عرفوا بها الباري عز وجل قد يعاقبهم، لكنه سرعان ما يعفو عنهم ويغفر لهم ويصفح ويكرمهم بنعمة أخرى ثم بنعمة أخرى وهكذا. فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يعني أكلا رغدا. إذن رغدا بالنسبة للمعنى عرفنا الكلمة، بالنسبة للإعراب هي نائب عن مفعول مطلق، يعني كلوا منها أكلا. أكلا كيف؟ أكلا رغدا، أكلا موصوف بأنه متسع متلون يعني متنوع وطيب. نعم هذا معنى العيش الرغيد. لكن الباري قال لهم ادخلوا الباب سجدا، ادخلوا باب هذه المدينة، ادخلوا بابها خاضعين أذلاء منكسرين تائبين. كلمة سجدا كناية عن هذا، يعني وليس المراد في أصح ما قاله المفسرون يعني ادخلوا الباب واضعين رؤوسكم على الأرض، لا لا يشترط. مراد بالسجود أن يدخلوا الباب وأنتم منكسرون متاطئو الرؤوس خاضعون لله تائبون من الذنوب التي ارتكبتموها عازمين على أن لا تعودوا. نعم هذا المراد، ادخلوا الباب سجدا. وقولوا حطة، أي ليكن شعاركم أثناء الدخول إلى هذه المدينة شعاركم حطة، أي أمرنا أو مسألتنا مع الله هي الحطة. الحطة يعني التواضع والانحطاط والذل والمسكنة، واضح كيف؟ يعني لن يكون سجودنا لله أي تذللنا عند الدخول فقط في هذه المدينة، لا سيكون ذلك شعارنا إلى النهاية، سيكون شعارنا الحطة والضعف والتذلل وصدق العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن كلمة حطة كناية عن هذا، يعني أمرنا حطة، شعارنا الحطة، مسألتنا حطة. وإذا سئلنا عن أعراب حطة، حطة وقولوا حطة نقول هي خبر لمبتدا محذوف. شعارنا الحطة، أو أمرنا أو مسألتنا الحطة. وفي قراءة بالنصب وقولوا حطة، نعم، في هذه الحالة تكون مفعولا لفعل محذوف. نعم نعم، مفعولا لفعل محذوف، لكن القراءة أكثر على حطة، وقولوا حطة. نعم، افعلوا ذلك نغفر لكم خطاياكم، كل ما فعلتوه كل ذلك نتوب عليكم ونصفح عنكم، نعم، ولا نحاسبكم على شيء من ذلك. نعم، كل شيء الذي ذكرناه من لؤمهم ومن يعني تمردهم، من إبائهم، من عبادتهم لغير الله، من طلبهم أن يروا الله عز وجل، وإلا لن نؤمن، قالوا لن نؤمن لك إلا إذا أريتنا الله سبحانه وتعالى. نعم، كل ذلك سنغفره لكم. نعم، نغفر لكم خطاياكم، لا بل أكثر، وسنزيد المحسنين الذين يتوجهون إلى الإحسان بدل الإساءة منكم، سنزيدهم من النعم. لن يكون يعني موقفنا هو موقف المغفرة فقط، بل سنزيدهم من الإكرام وسنزيد المحسنين. كلمة المحسن أيها الإخوة يعني معناها نقيض كلمة المفسد. فإذا قال لنا الله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني نقيض ما هو؟ يعني أحسن، كونوا محسنين. فيقال هؤلاء الناس محسنون إذا كانت عقائدهم سليمة في حق أنفسهم، في حق الكون، وفي حق المكون سبحانه وتعالى. إذا كان سلوكهم منسجما مع معتقداتهم. إذا لم يكونوا يفسدون في الأرض يعني بالظلم لإخوانهم. إذا لم يكونوا مفسدين في الأرض يعني بالإساءة إلى المناخ الذي أقامنا الله سبحانه وتعالى عليه، مناخ يعني التربة، الهواء، الماء، الأغذية، كل الباري عز وجل قيضها لنا وبث في الأرض أقواتها وأرزاقها كما قال البيان الإلهي، صالحة مهيئة لعيش الإنسان. فإذا كان الإنسان محسنا يتعامل مع مقومات الحياة الإنسانية بدون أن يفسد شيئا منها، نعم، يرعاها ويحرسها ولا يتعامل مع الآخرين بشيء من الظلم، إن هو فعل ذلك فهذا هو المحسن. إذن أن ينطلق سلوكه من العقيدة السليمة، ثم يكون سلوكه منسجما مع العقيدة السليمة، ثم يكون تصرفه مع عباد الله عز وجل ومع المناخ تصرف غير مسيء، إذن هذا هو المحسن. فالباري عز وجل يقول وسنزيد المحسنين من الإكرام والعطاء، نعم، ومقومات العيش الرغيد. طيب، محل الشاهد الآية الثانية، هذه الآية مقدمة. الباري عز وجل يقول لبني إسرائيل الموجودين في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم اذكروا، قلنا لكم، يعني قلنا أنه خطاب صحيح لبني إسرائيل الموجودين في عصر المصطفى، لكن المراد تنبيههم إلى ما فعله أجدادهم وأسلافهم وكانوا سائرين على النهج ذاته، يعني طبائع الأجداد ورثها الأحفاد. نعم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدلا من أن ينفذوا هذا الذي أمرهم الله عز وجل به، نعم، غيروا الأمر ومارسوا النقيض، بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. الباري عز وجل قال ادخلوا الباب سجدا، وبس بدلوا القول بدلوا الفعل كمان. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيما رواه مسلم والبخاري أنهم بدلوا من أن يدخلوا الباب سجدا مطاطئين خاضعين نعم أذلاء لله عز وجل، دخلوا وهم يزحفون على أدبارهم، نعم يعني نوع من الاستهزاء بأمر الله سبحانه وتعالى، نوع من الاستهزاء بأمر فعلا. تخيلوا يعني الناس يريدون أن يمارسوا اللوم في وصايا الله عز وجل وأن يستخفوا بأمر الله ووصايا. لن يبلغ الاستخفاف من الشراسة إلى أبلغ ما مما وصل إليه هؤلاء الناس. الباري عز وجل قال طيب ادخلوا الباب أذلاء تائبين مطاطئي رؤوسكم يعني خاشعين، ما المشكلة في هذا؟ ولمن يفعلون ذلك؟ لمولاهم وخالقهم الذي أنعم عليهم وأكرمهم، وهو بدل من أن يفعلوا هذا استهزأوا بالأمر الإلهي واستخفوا به ودخلوا يزحفون كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم هكذا على أستاههم، يعني الأستاه جمع أست، والأست العورة إن كانت الأمامية ولا الأخرى، فهكذا دخلوا. هذا تبديل الفعل ادخلوا الباب سجدا، نعم. وبدلوا أيضا في القول، بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قال لهم ادخلوا وشعاركم الذي ينبغي أن تعلنوه الحطة، كناية عن الالتزام بأمر الله والتواضع لله والخضوع لسلطان الله. بدلوا قولا آخر، قال العلماء بدلا من أن يقولوا حطة قالوا طبعا بلغتهم العبرانية حنطة، نعم يعني نريد طعام نريد الأكل، محرومون نحن من الأكل منذ ما أمد بعيد، نعم شو حطة؟ قلنا 40 سنة ما في أكل، ملينا من المن والسلوى والمن والسلوى، نعم. فالباري عز وجل طلب منهم أن يعلنوا شعار التواضع والاستجابة لأمر الله، هم رفعوا شعار كلمة الحنطة، مو مراد بس الحنطة، شعار الأكل والشرب وما إلى ذلك، هذا اللي بدنا إياه، نعم طبعا باللغة العبرانية، نعم. وعلماء المفسرين يذكرون كلمة التي قالوها بالعبرانية لكن من دون ما نحن نحكي الكلمة هي نفسها، نعم. بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، شوف الباري ما قال فبدل الذين ظلموا منهم، كلمة منهم مو موجودة، قال فبدل الذين ظلموا. إذن هذه ليست صفة قيد، صفة بيان. شو معنى صفة بيان؟ يعني ما في ناس ظلموا ناس ما ظلموا، كلهم ظالمين، لكن البيان الإلهي وصفهم جميعا بالظلم، اسمه صفة بيان مو صفة تقييد. وإلا كان قال فبدل الذين ظلموا منهم، ما قال منهم، يعني كأنه يقول فبدل أولئك الظالمون قولا غير الذي قيل لهم. طيب هكذا قابلوا النعم الربانية التي أكرمهم الله بها، أنجاهم من صحراء سيناء، تفضلوا المدينة وعيشوا فيها آمنين مثل ما بدكم، نعم. وقال لهم تفضلوا ولكم أن تتمتعوا بالطعام الذي تشاءون وأن تتمتعوا برغد من العيش، يعني بسطة من العيش والعيش الطيب، بس تفضلوا ادخلوا بقى حاجتكم، اعلنوا عن عبوديتكم لله، تذللكم لسلطان اللي خلقكم وبراءكم، نعم لن تجد لؤما أعجب ولا أغرب من هذا اللؤم. نعم، هكذا يقول البيان الإلهي. طيب، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ثم ماذا قال؟ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. طيب، هنا استفسار تفرضه علينا قواعد اللغة العربية. قواعد اللغة العربية تقول إذا ذكرت اسما صريحا وحكمت له أو عليه بحكم ثم عدت إلى ذكره تذكره بالضمير. نعم، دخل علي رجل صالح فأكرمته، ما بتقول دخل علي رجل صالح فأكرمت رجلا صالحا. ذكرت اسمه بالأول بالصريح، بعدين رجعت تتحدث عنه، ومو بعد يعني كلام طويل، لا بعد جملة تستعمل اللفظ الاسم الصريح ولا الضمير؟ تستعمل الضمير، شيء طبيعي. طيب، هنا إذا مقتضى هذه القاعدة أن يقول لنا مولانا جل جلاله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وهيك قال فبدل الذين ظلموا، هؤلاء الظالمين بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، قال فأنزلنا عليهم رجزا من السماء. لماذا قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون؟ هنا ذكر اللفظ الصريح مكان المضمر، مكان الضمير. والبلاغة في علم البلاغة هنالك بحث متى نضع اللفظ الصريح محل الضمير. في حالات البلاغة الكلامية يقتضي ذلك. الآن ربنا سبحانه وتعالى بل أوضح لنا كيف تعامل هؤلاء الناس مع مولاهم وخالقهم باللؤم بدلا من أن يعاملوه بالشكر، وبين لنا أنهم كانوا بهذا ظالمين. ظالمين من؟ لأنفسهم طبعا، لا يتأتى منهم أن يظلموا والعياذ بالله مولانا وخالقنا سبحانه. طيب، هذا بين. هنا يبين لنا العقاب ربنا سبحانه وتعالى، فأنزلنا على هؤلاء رجزا، رجز يعني العذاب. لماذا ذكر الظلم صريحا مرة أخرى؟ هناك بين جريمته من خلال وصف الظلم، وهنا يبين سبب العذاب الذي نزل به. نعم، ليبين لنا الباري عز وجل أنه سبحانه وتعالى ما أنزل عليهم رجزا من السماء بدون موجب، وإنما أنزل عليهم رجزا من السماء بسبب. ما هو سبب ظلمهم؟ ذكر الوصف في هذه الحالة في معرض الحكم ينزل منزلة العلة. نعم، تقول جاءني دخل علي رجل فقير فأكرمت هذا الفقير، يعني أكرمته لماذا؟ لفقره. لكن لو قلت فأكرمته ممكن لأن أكرمته لأنه قريبي، ممكن أكرمته لسبب آخر، ممكن أكرمته لأنه بزمانه أسدى إلي نفعا، خدمني إلى آخره. لكن أنت تريد أن تشعر من المخاطب بأنك إنما أكرمته لماذا؟ لفقره. إذا في هذه الحالة لا تستعمل الضمير، استعمل الوصف الظاهر. دخل علي رجل فقير فأكرمت الفقيرة، هنا من هذا القبيل. الباري عز وجل أنزل على هؤلاء رجزا من السماء، مرض وبيل استشرى فيهم جميعا، والأمراض نوع من العقوبة أو الابتلاء. إن شاء الله عز وجل جعل المرض عقابا وإن شاء جعله ابتلاء، مشرط ممكن يكون أصلح الصالحين الباري عز وجل يبتلي. عمران بن حصين ابتلي، لكن كان هذا الرجل مضرب المثل في الصبر والمصابرة والشكر وثناء على الله سبحانه وتعالى، لكن ممكن أن يكون أيضا المرض عقاب. نعم، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وما ظهرت الفاحشة في قوم فانتشرت بينهم إلا ابتلاهم الله بأوجاع لم تكن في من قبلهم، يعني الأمراض هي عقوبة، هي مو ابتلاء. يعني عندما تنتشر الفاحشة وتزداد ولا يوجد من يضرب على أيدي الذين ينثرونها وينشرونها ولا يبالون بها وتنتشر، الباري عز وجل هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يبتلي ذلك المجتمع بالأمراض الوبي التي تنتشر فيه. نعم، فالمرض عبارة عن جند من جنود الله عز وجل أو سلاح، نعم، يبعثه الله عز وجل لمن يشاء، إن على وجه الابتلاء أو على وجه التأديب، يعني عقاب. فهؤلاء الباري عز وجل أنزل عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، وجمهور المفسرين يقولون هذا الرجز العذاب كان عبارة عن مرض استشرى فيهم، طبعا أهلكهم جميعا. وهذه الأمراض لاحظوا أيها الأخوة تبدو وتختفي، نعم، تسود مرات في المجتمعات ثم تبيد. كثيرا ما يعني نسمع عن أمراض لم تكن موجودة وإذا بها انتشرت، يقول والله ما كانت موجودة، آفات، عدوى، إلى آخره ما هنالك. لا، هي كانت موجودة في عصور واختفت ثم عادت ثم تختفي وهكذا. والباري سبحانه وتعالى هو الذي يجعلها تسود عندما يشاء ويجعلها تبيد وتختفي وتزول عندما يشاء، هذه حقيقة. إذن هذا معنى قوله عز وجل: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ها هنا فائدة ذكرها العلماء ينبغي أن نوضحها بمناسبة كلمة فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قالوا هذا يدل على أن الإنسان عندما يروي خبرا لا سيما حديثا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يبدل منه حرفا واحدا، لا يجوز أن يتعمد، يعني السهو رفع عن أمة الخطأ والنسيان، لكن لا يجوز له أن يتعمد تغيير كلمة أو حرف واحد من ذلك. نعم، فالآن زيد من الناس يروي حديثا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون دقيقا في رواية هذا الحديث ولا يتعمد التغيير. فإن شك أو ارتاب يقول نعم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كذا أو ما معناه، نعم، أو قريبا من ذلك عندما لا يعلم، والأفضل أن يتأكد ويتحقق. هذا مذهب الجمهور، ودليلهم عدة أشياء من أبرزها ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أحد أصحابه دعاء الذي ينبغي أن يدعو به عندما يرتد على فراشه لينام. دعاء هو التالي: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، نعم، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، اللهم إن أمسكت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فكان يعلم أحد الصحابة هذا الكلام، الصحابي أراد أن يردد هذا الدعاء على سمع المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى هذه الفقرة قال: ورسولك الذي أرسلت، والنبي كيف علموا إياها؟ قالوا نبيك الذي أرسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام استوقفه وقال لا قل ونبيك الذي أرسلت. إذن هذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان وهو يروي حديثا أن يبدل منه شيئا متعمدا، فإن هو فعل ذلك متعمدا ارتكب إثما كبيرا. لكن إن ارتاب أو شك أو لم يستوعب حفظه كلام الدقيق فليبين ذلك وليقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه، وهذا إذا كان الكلام لا يغير المعنى. أما إذا كان يغير المعنى فلا يجوز ذلك إن علم أو لم يعلم لا يروي. نعم، هنالك ناس يتساءلون في الواقع في الرواية عن المصطفى عليه الصلاة والسلام وفي الأخبار الأخرى وما ينبغي أن يفعلوا ذلك، والعلماء ذكروا هذا وأطالوا في بيانه عند تفسير قول الله عز وجل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. طيب، إذن هذه نعمة، ولاحظوا كيف أنهم قابلوها بالكفران. نعمة أخرى، وإذ استسقى موسى لقومه، هذا كان قبل دخولهم إلى بيت المقدس وهم في سيناء. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علمت كل أناس مشربهم. نعم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عندما كانوا في الصحراء وابتلاهم الله بذلك التيه عندما قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. طيب، طبعا استسقوا سيدنا موسى الماء بدون يشربوا، فدعا سيدنا موسى ربه نعم أن يكرمه ويكرم من معه بالماء، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن يضرب بعصاك الحجر. أنه حجر؟ أي حجر؟ قال هنا للإطلاق، والمطلق يأتي ناكرة ويأتي أيضا بأل، فضرب بعصاك، فقلنا اضرب بعصاك الحجر أي حجر. نعم، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. هنا توجد جملة محذوفة، شو هي؟ فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا. يعني من حيث البلاغة العربية لا، ما ينبغي أن تذكر لأنه مبينة. فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، يعني أي ففعل ذلك فانفجرت. واضح كيف؟ وكثيرا ما تأتي مثل هذه الصيغة في بيان الله عز وجل، نعم، تكون هذه الجملة في هذه الحالة مطوية. فقلنا ضرب بعصاك الحجر أي حجر فانفجرت، أي فضرب بعصاه حجرا ما فانفجرت منه 12 عينا. هل في كلمة انفجرت وكلمة انبجست؟ شو الفرق بيناتهم؟ تقول انفجرت الصخرة عماء عذب، يعني كانت هذه الصخرة هكذا وإذا بها تشققت وانبثقت منها الماء بتيار قوي، تقول في هذه الحالة انفجرت. تقول انبجست إذا تشققت شيئا فشيئا وبخذ الماء يتسرب من هذه الشقوق، قد ما يكون كثيرا، ما بتقول في هذه الحالة انفجرت، بتقول انبجست. نعم، هنا الباري عز وجل يقول فانفجرت منه 12 عينا. نعم، مو عين واحدة، نعم، عيون من مختلف زوايا هذه الصخرة أو هذه الحجرة التي ضربها سيدنا موسى بعصاه، انفجرت من هذه الصخرة أو من هذه الحجرة 12 عينا. ليش 12؟ لأنهم كانوا عبارة عن أقوام 12 قبيلة. كيف العرب نقول قبيلة فلان وقبيلة زهير وقبيلة غطفان وقبيلة كذا؟ هؤلاء أيضا قبائل، وهؤلاء القبائل 12 كلهم من ذرية من؟ من ذرية أولاد سيدنا يعقوب. فكانت كل قبيلة تعتز بنفسها مشان حتى ما يتخانقوا. نعم، وكلهم عطشانين، كلهم بدهم مي. ها تفضلوا، مو بس عين واحدة، كل قبيلة كل جماعة منكم له عين خاص. وين ما راح يعني سيدنا مثلا يكون هون، نعم، ويحتاجون إلى الماء لشرابهم لطعامهم لثيابهم إلى آخره، نعم، فيطلبون الماء. يضرب سيدنا موسى صخرة ما بعصاه، وإذا بهذه العيون قد انفجرت. ثم يمشي إلى مكان آخر، كلما سار واحتاجوا إلى الماء نبعت المياه من الحجارة بهذه الطريقة. واحد يقول له طيب شو العصاية، شو بتساوي هي العصاية؟ الباري عز وجل كان يعني يفجر بدون ما يقول له اضرب بعصاك الحجرة. واضح كيف؟ هذا الكلام ممكن أن يقال. الجواب، طيب ليش الباري سبحانه وتعالى قال لسيدة مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا؟ إذا شو بدها تساوي بجذع نخلة؟ جذع النخلة مثل هذه الدعامة. ماذا عسى أن تصنع اليد الضعيفة في محاولة هزها؟ أصلا لن يهتز هذا الجزع. لكن مع ذلك باري هكذا قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يريد الباري عز وجل أن يبين لنا أنه أقام هذا الكون على نظام الأسباب والمسببات، والله هو المسبب. فلكي تعلم أن السبب لا يفعل شيئا أراك تفاية السبب. وأن اضرب بعصاك الحجر، فإن العصاية شو بدها تساوي؟ لكن أرانا الله عز وجل أنه ربط النتائج بأسباب تافهة، لكن وبين لنا تفاهتها لنتحرر من سلطان هذه الأسباب، فلا نتوهم أنها تفعل شيئا، لا نتوهم أنها تفعل شيئا في حياة الإنسان. أظن واضح هذا الكلام. نعم. طيب الحقيقة هذه الآية فيها لمحات كثيرة ينبغي أن نبينها، لكن الوقت أدركنا. سنعود إلى هذه الآية من أولها إن شاء الله، ونبين المزيد من معناها إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمك، اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بالنعم التي لا تحصى. اللهم إنا مطرنا بفضلك وإحسانك وجودك، اللهم إنا عاجزون عن شكرك. أقدرنا يا رب العالمين على أن نشكرك الشكر الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم كما أكرمتنا بهذا اللقاء وأكرمتنا بالالتقاء على دراسة كتابك، اللهم كما أكرمتنا على هذا الاجتماع ببيتك هذا يا ذا الجلال والإكرام، فأكرمنا بالقبول، أكرمنا باستجابة دعائنا يا رب العالمين. زدنا من فضلك الذي لا يملكه غيرك. اللهم إن ضيوفك في هذه الرحاب، وأنت أمرت عبادك بإكرام الضيفان، فيا رب أكرمنا باستجابتك لدعائنا وحق وتحقيق رجائنا يا رب العالمين. أسألك اللهم أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين، وأنت تعلم بما في نفوسنا ونفوس إخواننا جميعا يا أرحم الراحمين. وأسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تطهر قلوبنا جميعا من محبة الأغيار، وأن تملأها بحبك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. وأن تجعل قلوبنا سليمة من الضغائن، سليمة من الأحقاد، سليمة من الحسد، سليمة من البغي يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وإذا أبنا إليك نسألك اللهم أن تكرمنا بعود إليك مع قلوب سليمة يا رب العالمين، كما دعاك نبيك إبراهيم الخليل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل هذه البلدة، البلدة المباركة، بلدة آمنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رد غائلة من يريد سوءا بها إلى كيده، إلى قلبه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خذ بنواصينا ونواصي قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك، واصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك يا رب العالمين، وأدم علينا جميعا عين عنايتك. أصلحنا وأصلح بنا، اهدنا واهد بنا يا رب العالمين، اهد أزواجنا وذرياتنا وأولادنا يا رب العالمين. يا رب اهدهم في من هديت، وجه قلوبهم إلى ما يرضيك، واصرفها عما لا يرضيك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.